السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة في موضوع حبيب إلى القلوب، وهو موضوع التوبة والاستغفار. التوبة من أحب الأعمال إلى الله كما تعلمون، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. فإذا التوبة عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا التائب يحبه الله جل وعلا أيضا، والله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة مأمور بها المسلم، حيث قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، ويعدنا بأن من تاب فإنه مفلح ومن المفلحين. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتوبة، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. إذن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الله، ويخبرنا عن حاله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فمن أنفس الأعمال أيها المباركون أن يوفق أحدنا للتوبة إليه سبحانه وتعالى، وهي دليل قرب العبد من ربه، فمن حقق التوبة فإنه قريب من الله جل وعلا. فالذي ينبغي على كل واحد منا أن يلازم التوبة، ينبغي على كل واحد منا أن يلازم التوبة ويلازم الاستغفار في كل وقت وحين، بقلب منيب ولسان يلهج بعبارات الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كلنا صاحب ذنب، فمن منا لا يذنب؟ كلنا نقع في الذنوب والمعاصي. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. إذن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من شأن الإنسان أن يذنب، قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن العبد يقع بالذنوب، لكنه مطالب بالاستغفار والإنابة والعودة إليه سبحانه وتعالى. روى الترمذي في سننه، وابن ماجة في سننه، والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن كلنا نقع في الذنوب والمعاصي، كلنا ذاك الذي يخطئ ويسيء، ولكن خيرنا هو الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى مولاه بقلب منيب بقلب منيب ولسان يلهج بعبارات التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه التوبة التي هي العمل الصالح الحبيب إلى الله وصاحبها المحقق لها يحبه الله، هذه التوبة ما حكمها؟ قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب وتجب على الفور، يعني أن الإنسان لا يسوف، بل يجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يسوف ولا يؤخر ولا يقول ما زال في عمري الكثير من السنوات سأؤخر التوبة وأستمتع بشبابي وفيما بعد أتوب. هذا من تزييف الشيطان وإلهاء الشيطان للإنسان، وينبغي للمسلم أن يحرص على أن يبادر إلى التوبة. التوبة ما حقيقتها يا أحبتي؟ التوبة ندم على الذنوب، التوبة إقلاع عن الذنوب، التوبة عزم على أن لا يعود التائب إلى الذنوب. فإذا لها ثلاثة شروط لا بد من وجود كل واحد منها. أول هذه الشروط أن يكون هناك عزم على أن لا يعود الإنسان إلى الذنب، وثاني الشروط أن يقلع على الفور عن الذنب، وثالثها أن يكون صاحب قلب نادم، وقد جاء في الحديث الندم توبة. هذا كله إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى، إنسان وقع في ذنب لكن هذا الذنب ليس له تعلق بآخرين، إنما هو ذنب بين العبد وربه. لكن إذا كان الذنب له متعلق بأحد الناس فإنه ينبغي على هذا الذي وقع في معصية لها تعلق بحق آدمي، ينبغي عليه أن يبرأ من حق صاحب الحق. فإن كان الحق الذي اعتدى عليه هذا الإنسان، إن كان هذا الحق مال، فإنه يجب عليه أن يرد هذا المال. وإن كان هذا الإنسان قذف غيره، فيجب عليه أن يمكنه من نفسه وأن يعتذر إليه بطلب عفوه، وإن كان يعني يمكنه من نفسه من يأخذ حقه شرعا، وإن كان عفى عنه فهذا من فضل صاحب الحق عليه وتبرأ ذمة القاذف بذلك. وإن كان غيبة استسمحه منها، فإذن يجب على المسلم أن يتوب من جميع الذنوب. وإن كان ما وقع فيه من الذنب له تعلق بحق آدمي، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى رد الحقوق إلى أهلها. إذا تاب الإنسان من بعض ذنوبه، عمل ذنبا من الذنوب وتاب منه، لكن له ذنوب أخرى، صحت توبته من ذلك الذنب الذي تاب منه، ويبقى عليه أن يتوب من بقية الذنوب. فمثال ذلك: إنسان كان يقع في قطيعة الرحم، وله ذنب آخر أنه يظلم جاره، وتاب من ظلم الجار ولم يتب من قطيعة الرحم، تصح توبته من ذنب ظلم الجار، لكن يجب عليه أيضا أن يتوب من كل الذنوب، فلا يبقي لأحد مظلمة عنده. فإذا التوبة واجبة أيها الأحبة، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى، وقد قرأنا هذه الآية قبل قليل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهذه في سورة هود وهي الآية الثالثة. إذن يأمرنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بالاستغفار والتوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهذه في سورة التحريم. إذن يأمرنا بالتوبة النصوح. ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح يقول الحافظ ابن كثير عنها هي التوبة الصادقة الجازمة التي لا يعود الإنسان بعدها إلى ما تاب منه من الذنوب والمعاصي. ويقول الحسن البصري في تعريف التوبة النصوح التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما كنت أحببته، وإذا ذكرته فإنك تبادر إلى الاستغفار منه، يعني تجدد التوبة والاستغفار منه، هذه التوبة النصوح. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب وعمر الفاروق وغيرهم من الصحابة والتابعين يقولون التوبة النصوح أن لا يعود الإنسان إلى الذنب الذي تاب منه. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والتوبة، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهذا رواه الإمام مسلم. فإذا تجب التوبة، وهي تجب على الفور كما قال ذلك الإمام ابن القيم وقرره الحافظ النووي وغيرهما. وباب التوبة مفتوح أيها الأحبة. الله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن كل من تاب قبل الموت فهو قد تاب من قريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذن هذا كرم الله وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، أنه جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب ذلك الذي أساء في النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب ذلك الذي أساء بالليل. وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، فالعباد يتوبون إليه في كل زمان ومكان، والتوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا رواه مسلم. إذن ما دمت أيها المبارك تنعم بهذه الحياة وفي العمر بقية فبادر إلى التوبة وسارع إليها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن ما لم تحضر سكرات الموت فأنت في فسحة، أنت في نعمة من الله، بإمكانك أن تتوب، وباب التوبة مفتوح لك. ولذلك ينبغي علينا أن نسارع قبل أن يبغتنا الموت فينتقل أحدنا إلى الدار الآخرة. فإذا جاءت سكرة الموت فإن الإنسان قد ذهب منه زمن إيقاع التوبة. وعن صفوان رضي الله تعالى عنه وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واسمع لهذا الحديث، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صفوان بابا من المغرب مسيرته أو عرضه أو يسير الراكب في عرضه، كل هذه ألفاظ، 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة لهذا الحديث في هذا الإسناد قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو منه. هذا رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. إذن يا أحبتي نسارع إلى التوبة قبل أن يبغت أحدنا الموت. والتوبة من الذنوب، كل الذنوب أيها الأحبة، ومهما كانت ذنوب العبد كثيرة فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب. فإن الإنسان إذا تاب تاب الله تعالى عليه مهما كانت ذنوب ذلك الإنسان كثيرة وعظيمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. تصور، هذا سفك دماء 99 إنسان، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. كان ذلك الرجل جاهل ما يعلم، لكنه أفتى بغير علم، فترتب على إفتائه أن ذلك العاصي قتله. قال فكمل به 100. ثم هذا الذي قتل 100 نفس سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال الذي سئل هذا العالم: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. هذا هو العلم، فضل الله واسع. انظروا إلى هذا، قتل 100 نفس وهذا العالم يقول له إن له توبة، لكن قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. لماذا أمروا هذا الأمر؟ ليغير البيئة التي فيها حتى تذهب عنه دواعي المعاصي وينفك عنها ولا يجد رفيق سوء يحثه على فعل معصية ولا من الأحوال ما يجعله يقع في المعاصي. الحديث يقول: فانطلق هذا الرجل حتى نصف الطريق، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، يعني هو من أهله. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، أدنى إلى الأرض التي أراد التي قصدها، فقبضته ملائكة الرحمة. انظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، قتل 100 نفس وعزم على التوبة وسافر إلى القرية الأخرى وفي نصف الطريق تقبض روحه فتختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فيكون أقرب إلى الأرض التي قصدها، الأرض التي أراد أن يكون هناك فيها مقيما تائبا، فتقبضه ملائكة الرحمة. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، شبر لاحظ شبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. لاحظوا، حتى الأرض تحركت بأمر الله ووحيه من أجل أن يتاب على هذا وتقبل توبته. قال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها، وهو في أواخر حياته نأى بصدره نحو الأرض التي قصد أن يقيم فيها التوبة ويحقق فيها التوبة. يا أحبتي فضل الله تعالى واسع، وهو يدعونا لنتوب ونحن نعصيه ونخالفه. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. يدعونا ليغفر لنا، يدعونا ليعفو عن ما كان منا من الذنوب، فهلم بنا إلى الاستغفار والتوبة. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه سبحانه وتعالى كما مر معنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وروى البخاري وأحمد وغيرهما، واللفظ الذي سأذكره هنا لأحمد وهو قريب من لفظ البخاري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، يعني بعد أن تاب واستغفر الله وقبل الله منه أذنب هذا العبد. لذلك يقول لك هنا: ثم مكث ما شاء الله، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. وعند البخاري قال في آخر الحديث: وليفعل عبدي ما شاء، يعني ما دام أنه يستغفر الله ويعود إلى الله فإن الله يغفر له ذنبه كلما تاب إلى الله. فانظر إلى هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى والإحسان منه إلى عباده. وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تأمل هذه الجملة الأخيرة، هذه بشارة عظيمة: ويتوب الله على من تاب. وهذا متفق عليه. قد يقول قائل: أنا تبت إلى الله وعدت إلى الله، فكيف أعرف أن الله تاب علي؟ ما دمت صادقا في توبتك، ندمت على ما كان منك وأقلعت عن الذنب وعزمت ألا تعود ورددت الحقوق لأهلها، فأبشر أن الله يقبل توبتك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أمانان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيئان كان الناس يأمنون بهما وبوجودهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر، شيء واحد ذهب وبقي الآخر. الأول أن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمانا لهم، والثاني الاستغفار. ثم تلا قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند. فأمان من الله لنا جميعا أننا نستغفر، فما دام العباد يستغفرون فهم في أمان من الله، ما دام العباد يتوبون فهم في أمان من الله سبحانه وتعالى، يأمنون من عذابه. ما دام العبد يستغفر فهو في أمان من عذاب الله تبارك وتعالى. تقول أمنا عائشة في بيان فضل التوبة رضي الله تعالى عن أمنا عائشة وعن أمهات المؤمنين جميعا، تقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. يا أحبتي، أكثروا من الاستغفار فإنه مسجل ومكتوب في صفحاتكم، تجدونه في تلك الصحف يوم يؤتى الإنسان كتابه، يوم يأخذ الإنسان كتابه فيرى كل شيء قدمه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذنوب كان السلف يخافون منها ويشكو بعضهم إلى بعض الخوف من الذنوب. قال أبو يحيى شكوت إلى مجاهد تابعي مفسر كبير، قال شكوت إلى مجاهد الذنوب، فقال مجاهد له: أين أنت من الممحاة، يعني من الاستغفار. وهذا رواه أحمد في كتاب الزهد. إذن هذا الاستغفار شبهه بالممحاة التي تمحو، الإنسان حينما يكتب كتابه يمحو ما أراد إذا أراد بالممحاة اللي يسميها البعض المساحة، تمسح الكتابة. فإذن هذه الممحاة وهو الاستغفار يمحى به ما كان من الذنوب والمعاصي. ويقول الفقيه بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله قال: إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار. وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة. إذن كلنا ذلك الذي يكثر من الذنوب والمعاصي، لكن يا أحبتي ما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ المخرج أننا نكثر من الاستغفار. كل إنسان منا مطالب أن يقف مع نفسه ويتأمل وينظر فيما قدم ويستغفر الله جل وعلا مما وقع فيه من الذنوب والمعاصي. وهذا الاستغفار يجاور الإنسان ويلازمه وينفعه الله به بعد الممات. يقول أبو المنهال رحمه الله: ما جاور عبدا في قبره جار خير من استغفار كثير. ينتفع المسلم باستغفاره في قبره، وهذا يعني استغفاره الذي كان في الدنيا ينفعه في قبره. وهذا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. والحسن البصري يأمر بكثرة الاستغفار في البيوت وعلى الموائد وفي الطرقات وفي الأسواق وفي المجالس. يقول الحسن البصري آمرا هذه الأمة بالاستغفار في كل حين وعلى كل حال. يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم. لماذا؟ يقول: فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان: ربما يوافق أحدنا ساعة تنزل فيها المغفرة فتغفر له كل الذنوب والخطايا. إذن نستغفر الله ونحن في مكاتبنا في وظائفنا، نستغفر الله تعالى ونحن في الأسواق، نستغفر الله ونحن نسير في الطرقات، نستغفر الله ونحن في بيوتنا ومع أولادنا وأهلينا، نستغفر الله ونحن على فرشنا، نستغفر الله ونحن نجالس أصحابنا وزملاءنا وأصدقائنا. نكثر من الاستغفار، فلعل المستغفر يوافق ساعة تغفر فيها الذنوب. وبعض الناس قد يقول: يعني أنا والله مستحي من ربي، أعصيه ثم أستغفر، أعصيه ثم أستغفر. هذا السؤال طرح على الحسن البصري، قال له أحدهم: ألا يستحي أحدنا من ربه، يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فانظر إلى فقه الحسن البصري بماذا أجاب. قال الحسن البصري: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. الشيطان يريد هذا، يريد أن يائس الإنسان من رحمة الله، يريد أن يائس الإنسان من مغفرة الله. يريد أن يصد الإنسان عن الاستغفار بأي طريق، حتى ولو بطريق يقول لماذا تستغفر، ألا تستحي من الله، كل يوم تأتي المعاصي. قال الحسن البصري: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار. لا تمل أيها المبارك من الاستغفار، لا نمل من الاستغفار، نستغفر الله في كل حين ولو كثرت ذنوبنا ولو عظمت ذنوبنا. وهذا الأثر الذي ذكرته لكم عن الحسن البصري رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول في خطبته: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب. كرر ذلك: فإنما هي خطايا وذنوب تحيط بالعبد، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. إذن النجاة في أن يستغفر الإنسان ولا يبقى مصر على الذنوب. وهذا الذي رويته أو ذكرته لكم، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه أبو نعيم في الحلية، ومسروق التابعي رضي الله تعالى عنه يقول: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله جل وعلا. وهذا رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ورواه الدارمي في سننه. إذن يأمرك التابعي مسروق المفسر الكبير، يأمرك أن يكون لك مجلس بينك وبين ربك، مجلس تخلو فيه بنفسك وتتذكر الذنوب والمعاصي التي فعلتها، ثم إذا ذكرتها استغفرت الله تعالى منها وتبت إليه منها. لا بد من مجلس محاسبة أيها الأحبة، لا بد من ذلك، لا بد من مجلس يجلس الإنسان مع نفسه وينظر في ماضيه وتاريخه كم فعل من الذنوب والمعاصي، ثم يستغفر الله ويتوب إلى الله، لأن تذكر المعاصي والذنوب التي فعلها الإنسان تجعله يقبل على التوبة، تجعله يحمل هم الذنب فيعود إلى الله جل وعلا، يبادر إلى الاستغفار والتوبة. وليحذر الإنسان من الإصرار على الذنب والمعصية. بعض الناس لا يبالي ولا يفكر في ذنوبه أبدا. متى يفكر؟ إذا أصابته مصيبة يبدأ يفكر، يقول: والله أكيد من ذنوبي. لكن ما دام هو في سراء ونعمة لا يفكر في الذنوب التي فعلها أبدا ولا يبالي. لكن المسلم الصادق مع ربه مطالب بأنه لا يصر على معصية. بماذا مدح الله المؤمنين؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يصرون، يحذرون من الإصرار. فعند الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد المصرين على الذنوب الذين لا يبالون بالذنوب ولا يتوبون منها. قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه مخاطر، أن يصر الإنسان على الذنب هذا أمر خطير. ثم ننتقل أيها الأحبة إلى معان تتجلى لك بعد توبتك أيها المبارك. بعد أن تبت وحققت التوبة، لابد أن كثيرا منكم وجد ذلك، وجد تلك المعاني متجلية. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، وأن يقبل منا سبحانه وتعالى توباتنا. أول أمر هو عمل قلبي، وهو إفراد الله تعالى بالخوف منه سبحانه وتعالى ورجائه سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: مبشرا لعباده التائبين الخائفين منه الراجين له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا العبد الخائف من الله يجد في قلبه من خوف الله ما يزجره عن الذنوب والمعاصي ويحثه على تحقيق التوبة، وفي قلبه رجاء، رجاء هذا الرجاء يغفر الله تعالى به الذنوب. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، اسمع، على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لاحظ قراب الأرض خطايا، يقول: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فإذا التائب عامر قلبه بخوف الله وبرجاء الله، والتائب قلبه عامر بمحبة الله جل وعلا. التائب أقبل على الله فتاب خوفا من الله ورجاء لما عند الله من الإحسان والفضل ومحبة لله تبارك وتعالى. كلنا ذلك الذي يحب أن يحبه الله جل وعلا. إذا أحبك الله سعدت في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين. لاحظ هذه البشارة، يحب التوابين. فإذا طعم محبتك لله هذه تجعل قلبك سعيدا، تجعل قلبك يأنس لربك تبارك وتعالى، فأنت تحب الله وتخافه وترجوه. وكذلك التائب يا أحبتي متوكل على الله، واثق بأن الله هو وحده الذي يعاقب على الذنوب وهو الذي يغفرها وليس غيره سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، تتعبد لله جل وعلا بعبادة التوبة. لا يغفر ذنوبك إلا الله، كما أنه لا يعاقب على الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا تتوكل عليه بأنه سيقبل التوبة ويعينك على تحقيقها ويثيبك عليها. هذا توكلك على الله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة وفي أدائها، وهي عبادة التوبة. وأنت أيها التائب حسن الظن بالله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، هذا حديث قدسي يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فالتائب محسن الظن بالله جل وعلا، أقبل على الله واستغفر وأقلع عن الذنوب على الفور وعزم أن لا يعود، وقلبه يعتصره الندم وهو يحسن الظن بالله بأن الله سيغفر الزلات ويقيل العثرات ويغفر الغدرات والفجرات ويغفر الفسوق والعصيان. والله عند ظن هذا الذي أحسن الظن به سبحانه وتعالى. والتائب إلى الله لا يبعثه إلا الإخلاص لله جل وعلا. هو لا يريد أن يكون ذا جاه في الناس ومكانه ويقال فلان التائب. فالتوبة سر قلبي، التوبة الصادقة سر بين العبد وربه، محلها أولا القلب ثم تظهر على الجوارح، الإخلاص لله جل وعلا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. لاحظ إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا الإخلاص لله في التوبة ليس من أجل أن يقال الناس هذا تائب، وليس من أجل أن تحصل له دنيا، وإنما يريد أن يرضى الله تعالى عنه، يريد أن يرضى الله تعالى عنه، يريد أن يحبه الله يريد أن يكون من المقربين، أن يكون من الأولياء، أن يكون من الأبرار، أن يكون من الصالحين. كذلك هذا الذي يخلص لله تعالى في التوبة يجد ثمراتها. فالمخلص لله جل وعلا يجد أنوار هذا الإخلاص ليس في قلبه فقط بل في كل شأنه، ويزكو عمله بذلك. والتائب أيضا في حياء من الله، حينما يأتي أحدنا إلى الله تائبا فإنه في انكسار وفي تذلل وافتقار وفي حياء، وهو ينطق ذنبه معتذرا، يقول يا رب إني فعلت كذا وكذا فاغفر لي، ينطقه في حياء من الله، يتلفظ بما فعل من الذنب معتذرا إلى الله، وكل قلبه حياء واستحياء من الله جل وعلا. والحياء من الله من توحيدك لله تبارك وتعالى. وكذلك أيها التائب أنت تستشعر توفيق الله تعالى لك حينما تبت، فإنك تستشعر توفيق الله تعالى لك. من الذي هدى التائب إلى أن يعود إلى الله ويتوب إليه؟ من الذي أعانه على أن يندم قلبه وتقلع الجوارح؟ من الذي سيقبل منه التوبة؟ من الذي سيرزق ثمرات التوبة في الدنيا والآخرة؟ إنه الله جل وعلا. فإذا التائب في توفيق الله وبتوفيق الله فهو يستشعر توفيق الله جل وعلا. لاحظ معي قوله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. أولا هداهم للتوبة ويسرها لهم وأعانهم عليها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. كذلك التائب يجد فرحة وسرور تعمر صدره وتملأ قلبه، فإنه يتوب إلى الله فتنجلي عنه غمة الذنوب والمعاصي. الذنوب يا أحبتي لها غمة تهيمن على حياة الإنسان، ولها غمة تجثم على صدر الإنسان. صاحب الذنوب في هم دائم، صاحب الذنوب في غمة دائمة، لكن التائب يكون سعيدا بتوبته إلى الله وعودته إلى الله جل وعلا. قد لا يكون عنده ذاك السكن الواسع، ولا يكون عنده ذلك الرزق الواسع، وليس عنده ما يريد من السيارات الفارية، وليس عنده شيء من المال، لكنه ما دام أنه محقق التوبة يجد سعادة وراحة وطمأنينة وسرور وفرح. هذا السرور والفرح لو أراد أن يشتريه بالمليارات ما يجده، لأنه شيء يقذفه الله تعالى في قلب العبد بسبب التوبة، فهو من ثمرات التوبة السرور والفرح بالله سبحانه وتعالى وبما وفق إليه من التوبة إليه. وكذلك التائب يا أحبتي ينجلي عنه ويزول عنه ثقل الذنوب والمعاصي، والله إنها لها ثقل. متى يستشعر الإنسان أنه كان عليه ثقل من الذنوب؟ حينما يحقق التوبة، فإنه يجد نفسه في سرور وفرح، وكأنه خرج من ضيق شديد وهم عظيم وكربة كانت محيطة به عملية فعلية ليست فقط معنوية. هذا التائب يشعر بأن نفسه تحلق في ماذا؟ في عفو من الله ورحمة. لاحظ هذا، واسألوا التائبين ومن جرب منكم التوبة والإنابة، يشعر أنه زال عن ظهره ثقل، إنه ثقل المعاصي والذنوب. فالإنسان يتخفف من هذا الثقل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تنفك عنه القيود والله حتى عن أشياء تنفعه في حياته. وربما الإنسان يصرف عن التوفيق في وظيفته، في تجارته، في صنعته، يصرف عن التوفيق ويحرم من ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. يحرم من السعادة بزوجته وأولاده بسبب الذنوب والمعاصي، يحرم من الهناء بالطعام الذي يأكله بسبب الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي شأنه خطير، لكن حينما يتوب تنفك عنه تلك القيود، كل شيء يصبح سهل عليه والأمور تتيسر له. وربما يقول أحد التائبين: سبحان الله، ذاك الأمر كان عسيرا علي، ثم بعد التوبة وجدت الأمور كلها ميسرة، انفكت عنه القيود. كذلك بالتوبة أيها الأحبة، يبغض الإنسان المعاصي. المعاصي من يزينها؟ يزينها الشيطان. من يحببها إلى القلب؟ الشيطان. من يجعلها مطلوبة ومرادة للقلب؟ الشيطان. كل هذا من وعد الشيطان الباطل وتزييفه ومكره وإجلابه على الإنسان. لكن الإنسان الذي يحقق التوبة فإنه يبغض تلك المعاصي، مع أنها كانت قبل التوبة حبيبة إلى قلبه وكان يجد فيها بعض اللذات، لكن بصدق التوبة وبتحقيق التوبة فإنه يجد أن تلك المعصية من أبغض شيء إليه، حتى لا يكاد يطيق أن تمر ذكراها بين عينيه. ويجد أيضا لذة الطاعة. من بركات التوبة أن التائب يجد لذة الطاعة. بعض الناس تثقل عليه الطاعة، نقول له اذكر الله، يقول والله صعبة، أجلس أذكر الله ربع ساعة صعبة صعبة. لماذا؟ لأن هناك ذنوب تقيده وتثقل عليه الطاعة وذكر الله جل وعلا. لكن لو حقق التوبة وأناب إلى الله فإن الذكر يكون له شفاء، الذكر يكون له عافية، الذكر يكون له سعادة وكل الطاعات. ولذلك شكي لغير واحد من السلف أن الإنسان مقيد عن قيام الليل، ما يستطيع يثقل عليه القيام الليل. فماذا أجاب السلف؟ قالوا: أولئك الذين ثقل عليهم قيام الليل قيدتهم ذنوبهم. والإنسان ما يعمله في النهار يكافأ عليه في الليل، وما يعمله في النهار يكافأ عليه ما يعمله في النهار يكافأ عليه في الليل، وما يعمله في الليل يكافأ عليه في النهار. فإذا أحسن في نهارك توفق في ليلك، وأحسن في ليلك توفق في نهارك. وكذلك يا أحبة، التائب شاكر لله جل وعلا. الذي أنجى التائب من الذنوب وشؤمها هو الله. الذنوب لها شؤم عظيم على الإنسان، شؤم والله في رزقه واكتسابه لرزقه، في حياته الأسرية، في وظيفته، في كل شأنه. الذنوب لها شؤم وتسبب المصائب، ولكن حينما يمن الله تعالى على العبد فيتوب فإنه يستشعر طعم النجاة من شؤم الذنوب وشرها. ولذلك أعوذ بك من شر ما صنعت. اسمع معي سيد الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ما يصنع الإنسان من الذنوب له شر وشؤم. فإذا الإنسان يشكر الله جل وعلا أنه وفقه للتوبة. كذلك التائب في قلبه افتقار إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله، نفتقر إليه وفي فقر إليه دائم، لا غنى لنا عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. ولذلك جاء في الحديث دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لاحظ، طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كذلك التائب معظم لربه جل وعلا، هو يقف بالتذلل بين يدي الله، يقف بالإجلال لله جل وعلا. والتائب أيها الأحبة مستحضر ذكر يوم الحساب، فالذي بعثه إلى التوبة أنه يخاف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخاف من يوم يرجع فيه الناس إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يخاف من يوم يجد ما قدم فيه، فإن كانت السيئات أكثر فهو على خطر عظيم إن لم يعفو الله تعالى عنه. يخاف من العبور على الصراط، يخاف أن يهوي من فوق الصراط في جهنم، يخاف من أن يمنع من العبور على الصراط. إذن المسلم يخاف من الذنوب ولا يستهين بها، والتائب أيضا يا أحبتي التائب يجد أنه في نشاط للطاعات. بعد ذلك أيها الأحبة نذكر بعض الثمرات للتوبة والاستغفار، نعرج عليها قليلا وهي ثمرات كثيرة. منها كما قلنا أن الله يفرح بتوبة عبده. من أنا ومن أنت ومن نحن؟ نحن ضعفاء فقراء إلى الله، ومع هذا إذا تاب أحدنا فرح الله تعالى بتوبته. فقد سمعنا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. وهذا متفق عليه، يعني أن إنسان كان في الصحراء وكما سيأتي معنا في الحديث ومعه بعيره، عقل بعيره ثم نام تحت شجرة فاستيقظ فلم يجد البعير وسيهلك، ثم وجد بعيره، كيف تكون فرحته؟ في رواية مسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيأس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو براحلته قائمة عنده. شوف الفرج، وجد راحلته، جاءت راحلته وكان يائس من الحياة، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، انظر إلى فرحة هذا، فالله أشد فرحا بتوبة التائب. ومن ثمرات التوبة أن الله يعجب من التائب الذي يستغفر ربنا، الذي يستغفر الله جل وعلا. فقد روى أبو داود وأحمد، واللفظ الذي سأذكره هنا لفظ أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وهذا حديث صحيح، حسنه شعيب وصححه الألباني. إذن الله تعالى يعجب من ذلك التائب الذي يستغفر الله، فاستغفر الله حتى تكون من الذين يعجب الله تعالى منهم، وإذا عجب الله تعالى منك أبشر بالخير. والتائب كما قلنا حبيب الله، الله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة يا أحبتي والاستغفار سبب في رحمة الله. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما قاله نبيه صالح، ماذا قال لقومه؟ قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. إذن من يستغفر الله الله يرحمه. إذا أردت أن يرحمك الله فيدفع عن كل سوء وتنجو من كل بلاء في الدنيا والآخرة فالزم الاستغفار. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والتوبة سبب في دخول الجنة وتكفير السيئات ومغفرتها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهذه في سورة التحريم. وكذلك التوبة سبب في الفلاح، ومر معنا قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة سبب في الرزق الواسع المدرار. تأمل معي في سورة نوح، ماذا قال نوح لقومه؟ ماذا قال نوح لقومه؟ نوح قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا أردت كثرة الأموال وأردت كثرة البنين فأكثر من الاستغفار، والاستغفار والتوبة سبب في الحياة السعيدة. قال سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ما أعظم هذه النعمة، المتاع الحسن، تشمل لكل أنواع النعيم في هذه الدنيا. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. والتوبة سبب في النجاة من عذاب الله كما تقدم ذلك، وهي التوبة أول ما يوفق إليه الإنسان في تحقيق التقوى. كيف يكون الإنسان تقي وهو لم يتخلص من سالف الذنوب بالتوبة منها؟ وكذلك التائب لله ذاكر، فالتائب من الذاكرين وينال أجر الذاكرين. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لاحظ معي: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وكما مر معنا فهي أمان للعبد يوم القيامة حينما يأتي الإنسان بقلب منيب. قال سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب. هو صاحب قلب منيب في الدنيا وجاء بقلب منيب. والإنابة سبب في عافية الأبدان وصحة الأجسام. من يريد الصحة والشفاء من الأمراض فعليه أن يلازم الاستغفار والتوبة. هذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، انتبه، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يزدكم قوة إلى قوتكم. القوة لا يتمتع بها الإنسان المريض، لا يتمتع بها الإنسان العليل سواء عليل النفس أو عليل الجسم، وإنما يتمتع بها من الصحيح. والصحة لا تأتي إلا بتحقيق التوبة. تأمل، قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. كيف كان حال السلف أيها الأحبة مع الاستغفار؟ لاحظوا خبر الثلاثة الذين خلفوا، الصحابة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، كيف كانت توبتهم وصدقهم فيها. ووصف الله تعالى حالهم وأنه تاب عليهم فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لاحظوا: ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حملوا هم أن يتاب عليهم، يرجون ذلك ويأملونه، وحملوا هم ذنوبهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. وكذلك في الصحيح من خبر ماعز رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما أطهرك؟ فقال: من الزنا. يعني الصحابي هذا جاء إلى النبي فقال: إني زنيت فطهرني، أقم علي الحد. لا يجب على الإنسان إذا وقع فيما يوجب الحد أن يأتي. إذا وقع في زنا عافاكم الله وسلمكم، لكن الصحابي جاء يريد التطهير، ف فالرسول يقول الصحابي سأل صلى الله عليه وسلم قال أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم فمه في خمر فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم، هذا إقرار. فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فريقين يعني مختلفين فيه، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. هكذا كان حال الصحابة في صدقهم، وكانوا يكثرون من الاستغفار، كانوا يكثرون من الاستغفار. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي ويتحرى السحر، فإذا جاء السحر وأخبره نافع بذلك فإنه على الفور يبادر إلى الاستغفار حتى يصبح، يسأل عن السحر، أجاء السحر حتى يخبره نافع أن السحر جاء، وهذا السحر آخر الليل، فيتفرغ ابن عمر للاستغفار. وهذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية. ومكحول رحمه الله تعالى يقول ما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان مكحول نفسه هذا كثير الاستغفار كما جاء في تفسير القرطبي وغيره. وقال بعض أصحاب وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى الذين كانوا يلازمونه قالوا كان وكيع لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآن ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي ركعتين. هذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم، في رواية 1000 مرة، وفي رواية صحيحة 12,000 مرة، وذلك على قدر ديته، أو قال على قدر ديتي، وفي رواية على قدر ذنبي. وهذا الأثر صحيح، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات. هذا ما تيسر أن نورده في هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وتقبل منا استغفارنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وآله وسلم.